بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد. كان كلامنا في أن الجملة الاستثنائية هل تدل على الحصر، وبعدما دلت على الحصر تدل على المفهوم، وهو انتفاء سنخ الحكم في المستثنى من الحكم الذي كان في المستثنى منه. بعض استدل بحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه النبي خاطب المشركين والكفار في بداية ظهور الإسلام بقوله تعالى: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكلمة لا إله إلا الله جملة استثنائية، وهي تفيد الحصر. لا إله إلا الله نفي أو استثناء من السلب، ونتيجته حصر الإله في الله تعالى. خب، هذا يكون دليلا على أن الجملة الاستثنائية تفيد الحصر وتفيد المفهوم. يعني لا إله إلا الله يعني لا يكون هناك إله إلا الله، فغير الله ليس له حكم بالوجود. صاحب الكفاية يقول أنه بلا إشكال أنه هذه الرواية أو هذا الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على قاعدة كلية، وأن الجملة الاستثنائية تفيد الحصر وتفيد الانتفاء عند الانتفاء. لعل هناك قرينة أو هناك حال كان يقتضي أن يفسر هذه الكلمة بالحصر. يعني النبي في قبال المشركين والكفار الذين كان يعبدون الأصنام، وكان كل فرقة وكل قوم له إله وصنم، جاء وخاطب خاطم المشركين وأصنامهم وآلهتهم، خاطبهم بهذه الكلمة المباركة كلمة لا إله إلا الله. لذلك مقتضى هذا الحال وهذا المقام أنها تفيد الحصر. يعني أصنامكم وآلهتكم بأجمعها كما وكيفا ليست إله، وإنما الإله فقط هو الله. لذلك ما نقدر نقول أن هذا القبول من النبي وأن كلمة لا إله إلا الله التي ذكرها المشركون أو الكفار وقبل منهم النبي سلام الله عليه، أن هذه الكلمة تدل على الحصر وتفيد التوحيد بالمعنى الكامل. هذه دليل، أو هذا القبول دليل على أن جملة الاستثنائية تفيد الحصر وتدل على المفهوم. هذه قضية في واقعة لعل فيها إما قرينة أو حال، وكان يقتضي الحصر. جاء البعض أشكلوا، هذا إشكال صاحب الكفاية على هذا الاستدلال. بعض آخر أشكلوا إشكال آخر، قالوا أنه نحن هنا لابد أن نقدر جوابا للا الجنس، لا إله إلا الله، لا هنا لا نفي الجنس، زي مثل ما نقول لا رجل في الدار إلا زيد. خب، هذه لا نفي الجنس لا بد لها من متعلق. لا إله إما نقدر فيها الممكن وإما نقدر فيها الوجود. لا إله ممكن إلا الله، لا إله موجود إلا الله. زين، إذا فسرنا المتعلق بالممكن، لا إله ممكن إلا الله يدل على ماذا؟ يدل على امتناع الإمكان في غير الله، ولكن هذا لا يدل على الحصر. لماذا؟ لأنه نحن نفينا الإمكان عن الإله إلا بالنسبة إلى الله تعالى، وغيره راح يكون ممتنعا، غيره لا يكون ممتنعا. هذا مو معناته أن الإله الموجود في العالم منحصر في الله تعالى. إذا فسرناه بالموجود بعد بطريق أوضح. لا إله موجود إلا الله. خب لا إله موجود إلا الله، حصرنا الوجود ولكن لم ننفي الإمكان. قد يكون هناك إله يمكن أن يوجد بعد الله، لأنه لا إله موجود يعني فعلا، أما بعد ذلك في المستقبل كيف ممكن أنه يكون هناك إله آخر. لذلك نحن عندما نريد من كلمة لا إله إلا الله الحاصل، نريد الحصر الكلي، يعني لا إله سابقا، لا إله فعلا، ولا إله مستقبلا إلا الله، يعني الحصر الحقيقي بالنسبة إلى الماضي والحاضر والمستقبل. لا إله ممكن ينصرف إلى ماذا؟ إلى الماضي والحاضر والمستقبل مساكت عنه. لا إله ممكن إلا الله. لا إله موجود من نفس الشيء. إذن لا نستفيد من الجملة الحصر التام. صاحب الكفاءة يقول هاي المناقشة سخيفة. حتى الشيخ رحمة الله عليه في التقريرات وفي مطارح الأنظار يشير إلى هذه المناقشة ويعبر عنها بالسخافة. يقول المقصود من الإله المعبود، والمعبود يفسر على تعبير صاحب الكفاية بواجب الوجود. إذا قلنا أن المعبود لا إله، يعني لا معبود إلا الله، هذا يفيد الحصر، لأن المراد من المعبود من وجب وجوده، ومن وجب وجوده إذا كان فقط الله يعني غيره ممتنع. ليش؟ لأن غيره لو كان ممكنا قطعا كان يوجد، لأنه واجب الوجود. فإذا عندما نحن نفينا المعبود والواجب الوجود عن كل شيء إلا الله، يعني حصرنا الواجب الوجود في الله، معناته أن غير الله ليس واجب الوجود. بعض المحشين أو بعض الشراح للكفاية أشكلوا على صاحب الكفاية، قالوا الناس العوام الذي طول عمرهم كان يعبدون الأصنام من التمر، وإذا كان يجوعون كان يأكلون التمر والأصنام، هذول وين كان في بالهم واجب الوجود والمعبود وكذا؟ هاي الدقة الفلسفية ما كانت موجودة. عندما الله قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني لا تعبدون أو لا معبود إلا الله، المعبود العرفي كان يعبدون الأصنام ويخضعون لها ويخشعون لها، وكان يقدمون لها الذبائح، وأحيانا لعله في بعض القرون كان يذبحون أولادهم لأجل آلهتهم بعنوان القربان. ولكن الله جاء وقال لا إله، يعني لا معبود إلا الله، المعبود العرفي. وهذا المعبود العرفي قطعا بحسب الارتكاز العرفي يفيد الحاصر، يعني هذه المعبودات أو هذه الآلهة أو هذه الأصنام لا تستحق العبودية، الذي يستحق العبودية فقط الله، ويفيد الحاصر، وهذا لا بأس به. مرة نقول لا إله يعني لا واجب وجود إلا الله، خب حصرنا الواجب الوجود في الله، لو كان غيره واجب الوجود مفروض كان موجودا، لأن واجب الوجود الإمكان والوجود فيه شيء واحد، من يقدر نفرضه ممكن وسيوجد وواجب بالضرورة. وإما نقول المقصود من الإله يعني من يستحق العبادة، أي المعبود الحقيقي ليس إلا الله، ومن يستحق العبادة إلا الله العرف يفهمون منه الحاصر. إذن دلالة الجملة على الحاصر لا شك ولا ريب فيها. الكلام أن هذه الدلالة ليست دليلا على القاعدة الكلية، وأن الجملة الاستثنائية دائما تفيد الحاصر. لذلك صاحب الكفاية يقول يمكن من حال أو مقال كان المشركون والمؤمنون أو المسلمون في عصر النبي كانوا يفهمون منه الحاصر، والآن نحن نفهم منه الحاصر، باعتبار أن النبي ذكر أو الله تعالى في القرآن ذكر هذه الآية في مقام نفي جميع الأصنام والآلهة، إذن هو في مقام الحاصر، المقام يقتضي الحصر لا الجملة الاستثنائية، إذن هذا الاستدلال ليس تاما. ومنه يعني ومن عدم الدلالة لا صلاة إلا بطهور قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى، يعني على أن الجملة الاستثنائية تفيد الحصر والمفهوم بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسلام من قال كلمة التوحيد بين قوسين لا إله إلا الله. لإمكان، ليش نقول لا موقع للاستدلال؟ يعني الاستدلال بهذا القبول وبهذا الحديث لا يتم، لإمكان دعوى أن دلالة هذه الكلمة أي كلمة التوحيد على التوحيد بنحو الحاصر كانت بقرينة الحال أو المقال، وأكثر شيء قرينة الحال، لأن النبي والله تعالى ذكروا هذه الكلمة في مقام نفي آلهة المشركين، وقطعا في هذا المقام يفيد الحاصر. والإشكال في دلالتها عليه، هذا الإشكال مو من صاحب الكفاية، طرح في بحث الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، سما أدري شنو من القائل بذلك، كأنما رد على صاحب الفصول والشيخ في مطارح الأنظار والفصول الغروية، بس الظاهر الشيخ ما يلتزم بذلك، وإنما الشيخ فقط طرحها وناقشها. الإشكال هذا بأنه خبر لا النفي الجنس ويحتاج إلى خبر، إما يقدر ممكن يعني لا إله ممكن إلا الله، أو يقدر موجود يعني لا إله موجود إلا الله، وعلى كلا التقديرين لا دلالة للكلمة أي لكلمة التوحيد على الحاصر أي على التوحيد، لأن التوحيد أصلا هو معناه حاصر. أنت عندما تقول نؤمن بالتوحيد يعني نؤمن بوحدانية الله، أصلا التوحيد مفهومه يعني الحاصر، لأن الله تعالى إذا كان مشتركا بعد ما يصير توحيد، يصير متعدد. أما على الأول يعني إذا قدرنا الممكن، فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، يعني لا إله ممكن إلا الله ممكن. أما هل أنه في عالم الوجود الله منحصر وجوده أو متعدد؟ ما تدل الجملة على ذلك، لا دلالة لها على إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا على وجوده واقعا يعني خارجا، يعني لا إله ممكن إلا الله يعني إلا الله ممكن الوجود، ولكن هل أن الله موجود؟ ما تدل الجملة على الوجود. وإما على الثاني، وأما على الثاني يعني على الوجود، فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر، لا إله موجود إلا الله. الآن في هذا الزمان ينفي الوجود عن غير الله، ولكن قد يوجد في المستقبل، مندفع هذا الإشكال بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج، يعني عندما نقول لا إله إلا الله يعني لا واجب الوجود إلا الله. وبلا شك عندما نحن ننفي واجب الوجود ونحصره في الله، معناته أنه لا وجود لغير الله. ليش؟ لأن واجب الوجود عندما أنت تنفيه وبعد ذلك هذا المفهوم العام تجعله في مصداق معين، وهو شنو؟ فهو الله. هذا معنات الحصر، لأنه لو كان له مصداق آخر لا يصح نفيه، المفروض تقول أن هناك إله يعني واجب وجود آخر. ونفي ثبوته ووجوده في الخارج وإثبات فرد من واجب الوجود في الخارج وهو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى. لو كان هذا المفهوم يتحقق في ضمن غيره النفي ما كان صحيحا، لأنك قاعد تنفي الجنسية، يعني لا يوجد لطبيعة الواجب الوجود وجود إلا الله تعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب، لأنه لو كان هناك وجود واجب آخر قطعا كان موجودا، لأن واجب الوجود وجوده ضروري وليس ممكنا أو ممتنعا. انتهينا من هذا الإشكال وجوابه. ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بعد ذلك يذكر صاحب الكفاية نكتة هنا، وهي أنه جملة الاستثنائية نحن قلنا بأنها تدل على الحصر، ومقتضى الحصر أن الحكم المستثنى منه ينحصر بالمستثنى منه ولا يجري في الاستثناء أي في المستثنى. هل أن هذه الدلالة مفهومية أو منطوقية؟ ظاهرها أنها مفهومية. ليش؟ لأنها مو مصرحة في المنطوق. أنت تقول ما جاءني من القوم إلا زيد، مفهومه جاءني زيد، إذن الجملة نفي المجيء، المفهوم الذي يثبت في زيد مجيء، وهكذا العكس، جاءني القوم إلا زيد، جاءني القوم إلا زيدا، معناته شنو؟ معناته أنه القوم منطوق مجيئه ومفهومه لم يجئ زيد. قيل أنه الاستثناء قد يكون مفهومه الحصري منطوقيا، مثلا هكذا نقول إذا قال جاءني القوم ولم يأت زيد، هذا استثناء، ولكن هذا استثناء بالمنطوق وليس استثناء بالمفهوم. صاحب الكفاية يقول أنه حمل الاستثناء ومفهومه على المنطوق هذا بعيد عن الارتكاز العرفي. يعني ماذا؟ نجي نقول جاءني القوم إلا زيدان، معناه هكذا جاءني القوم ولم يأت زيد، يقول هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه المنطوق هذا جاءني القوم إلا زيدا، يعني مفهومه لم يأت زيد. ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثناء بالمفهوم، يعني الظاهر بالفهم العرفي، وأنه أي المفهوم لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. نعم لو كانت الدلالة على الحكم في طرف المستثنى في طرفه في طرف المستثنى بنفس الاستثناء، يعني بنفس كلمة الاستثناء كان الحكم في المستثنى مبينا، كيف؟ مثل ما قلنا جاءني القوم غير زيد غير زيدين أو لم يأت زيدون، هذا بعد أوضح، هنا بعد راح تكون جملة منطقية. لا بتلك الجملة يعني بجملة الاستثناء كانت الدلالة على الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق، كما هو ليس ببعيد وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد. يعني لا بأس، يمكن واحد يقول إلا زيدان يعني تعبير آخر لم يأت زيدون، فصارت الجملة الاستثنائية يعني صار المستثنى حكمه منطوقيا لا مفهوميا، ولكن صاحب الكفاية يقول بالنتيجة ماكو فرق، احنا سواء نقول إلا زيدان يعني ولم يأت زيد، او نقول إلا زيدان يعني مفهومه ولم يجئني زيد، النتيجة واحدة ان الجملة الاستثنائية تفيد الحصر، وهذا هو الكافي سواء فسرنا المفهوم بالمنطوق ام جعلناه على مفهوميته. بقي الكلام في نقطتين، النقطة الأولى في كلمة إنما التي هي من أدوات الحصر، والنقطة الثانية في كلمة بل. أما بالنسبة إلى إنما فهي واضحة أن المتبادر منها عند العرف وأهل المحاورة أنها تفيد الحصر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما جاءني زيد في هذا اليوم، إنما جاءني زيد في يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها، حصر واضحة بالفهم العرفي. هنا لا يمكن أن ندعي ونشكل أنه عندنا كثير من إنماءات استعملت في غير الحصر، ماكو مانع الذي استعملت أو التي استعملت في غير الحصر فيها قرائن. إنما زارني زيدون ولكن ما قلت في هذا اليوم، هذا ما ينافي أنه يزورني في هذا اليوم عمرو، مرة أقول لا إنما زارني زيدون في هذا اليوم، هذا ظاهر في الحصر. أما إذا كلمة في هذا اليوم أنا ما ذكرتها في الجملة، إنما زارني زيد، ممكن أنها تؤول بعدم الحصر، لأنه أنا ما حددت الزمان ولا المكان، فإذن قد تكون مطلقة وتجتمع مع غيرها. ولهذا لو كان الاستعمال في غير الحصر كثيرا لا ينافي التبادر، يبقى شيء أنه إذا كان الاستعمال إنما في غير الحصر كثيرا كيف يتبادر؟ صاحب الكفاءة يقول إحنا عندنا تبادر على قسمين، مرة نحن نرجع إلى ارتكازاتنا ونقول يتبادر في ذهني من إنما عندما أسمع كلمة إنما في قرآن أو في سنة أو في حديث أو في كلام أو محاضرة عرفية يتبادر إلى ذهني الحصر. مرة أنا صار عندي شك من كثرة ما قرأت الأصول والفقه وهذه المصطلحات، بعد ما عندي مرتكز عرفي أرجع إلى العرف، أرى أن العرف إذا يتبادر في ذهنهم الحاصل هو المتبادر من إنما. والصحيح هكذا عندما نرجع إلى العرف، لولا القرائن الحالية أو المقالية يتبادر إلى ذهنهم الحاصل. كأنما صاحب الكفاية رحمة الله عليه في هذا النقطة الأخيرة يريد يشير إلى كلام فخر الرازي. فخر الرازي دليله هو هذا في التفسير، يقول كلمة إنما في آية التطهير ما تدل على الحصر لأنه وردت إنما آت كثيرة في القرآن من دون الحصر. صاحب الكفاءة قاعد يجيب عليه، يقول هذه إنما آت كلها بقرائن، ونحن كلامنا ليس في إنما آت القرائنية، كلامنا في إنما آت المجردة عن القرائن حالية والمقالية. ارجع إلى العرف وترى العرف. وحتى يشكلون بعض المفسرين الشيعة على فخر الرازي أنه لو نحن رفعنا اليد عن كلمة إنما لا تبقى لنا أداة تدل على الحصر، لأن أظهر الأدوات الدالة على الحصر مثلا النكرة في سياق النفي تفيد الحصر، ولكن إنما ظهورها أقوى. نفي الجنس يفيد الحصر مثل لا رجل في الدار، ولكن مع ذلك إنما أظهر. إحنا إذا قلنا إنما لا تدل على الحصر بعد ما بقى عندنا إلا الجملة الاستثنائية، والجملة الاستثنائية لعلها لا تزيد على إنما في ظهورها الحصري، هي بمنزلة إنما بس على اتحاد. فخر الرازي ومع عقليته في جهنم. هو مما يدل على الحصر والاختصاص إنما، وذلك لتصريح أهل اللغة نقدر من عبارة هكذا نقول، ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما ذلك لتصريح أهل اللغة. زين، العبارتان كلاهما صحيحة بس تحتاج إلى تقدير. وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة، ودعوى أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، يعني باللغة الفارسية أو لغات أخرى، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها. إذن موارد استعمالها مختلفة، يعني شو يعني في كثير من الموارد بدون الحصر وفي بعضها مع الحصر، غير مسموعة هذه الدعوة وإن نسبت إلى الشيخ في مطارح الأنظار. المشكلة أنه المحققون، الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه هو تلميذ الشيخ، في كثير من مطالبه عنده إشارات إلى شنو؟ إلى مباني وأقوال الشيخ، بس المصيبة أن مطارح الأنظار ينسب إلى الشيخ، مو معلوم كل ما هو مذكور في مطارح الأنظار هو مختار الشيخ. ولذلك احنا نجي نقول مو الشيخ، نقول فخر الرازي بلا شك هذا الدعوة عنده ونرد عليه. وإضافة إلى ذلك أن الشيخ كلما ذكره في مطارح الأنظار مو معلوم أنه مختاره، هذا أول الكلام. على أي حال، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا، هذا إشارة إلى شنو؟ الشخص الذي ذهنه مرتبك يقول أنا أشوف استعمالات كثيرة مثل فخر رازي، أنا رأيت إنما آت كثيرة في القرآن لا تفيد الحصر، شلون أقول آية التطهير تفيد الحصر؟ صاحب الكفاية رد عليه، فإن الانسباق إلى أذهان العرف أيضا سبيل، يعني طريق لا ينحصر أنت ترجع إلى مرتكزاتك. وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية، هذه آخر الكلمة. صاحب الكفاية يقول كلمة بل تستعمل في معاني ثلاثة، الأولى بمعنى الخطأ وتصحيح الخطأ. مثل شخص يقول رأيت زيدا بل عمرا، ومقصود يعني شنو؟ أن أنا اشتبهت، سبقني اللسان. المعنى الثاني أن بل للتأكيد، أكرم زيدا بل ولده، يعني التأكيد في إكرام الزيد وأهله، بل أهله، بل أهله، تأكيد. أو أحيانا لا، نفس العبارة، أكرم زيدا بل زيدا العالم، وهو مقصوده زيد الأول، تأكيد. ومر أنه في مقام الرد، في مقام الردع. كيف؟ مر مثلا يطرح كلاما يقول أنه يجب في هذه المسألة كذا، بعدين يقول بل لا يجوز. هذا واضح أنه يفيد الحصر، يعني الحكم الذي كان قبل بل مرتفع وتبدل إلى حكم آخر، سنخ الحكم السابق إن عدم وجاء مكانه حكم آخر. عندنا في عبارات الفقهاء كثيرة أنه مثلا يقول وهذا يجوز وفيه إشكال بل لا يجوز، هذا عدول عن الجواز، يعني معناته أن الحكم هو عدم الجواز. كما أن بل بالمعنى الثاني كثيرة كان عندنا في العبارات. هذه المسألة مشهورة، بل مجمع عليها، هذا تأكيد على الشهرة. وما أكثر إجماعات صاحب الجواهر رحمة الله عليه، كان عنده إجماعات من لا تعد ولا تحصى، كاد أن يكون إجماعا بل متسالم عليه. بعد ما أدري سأل العبارة صحيحة لا، كاد أن يكون إجماعا، شنو فرقه مع المتسالم عليه؟ الله يعلم. كاد أن يكون إجماعا بعد ما يجي من وراه بل متسالم عليه. بس هسه إذا كان مقصود من الإجماع فيه تأويلات، لعله كاد أن يكون إجماعا في عصري بل متسالم عليه بقى في جميع العصور، عليه تعالى بد أن نوجه كلماتهم. وهذه من الكلمات التي تفيد الحصر. وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية، والتحقيق أن الإضراب على أقسام، منها ما كان لأجل أن المضرب عنه إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه، يعني يعدل بهذه الكلمة عن ذلك السابق إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر واضحا وأصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء، وهو مثلا جاءني زيدون، بالبداية قال عمرون. ومنها ما كان لأجل التأكيد إن المسألة مشهورة بل متسالم عليها، بل إجماعية، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطأ والتمهيد لذكر المضرب إليه، فلا دلالة له أي لها أي لكلمة بل على الحصر أيضا. ومنها الضمائر هنا في الكفاية ما تخضع لقوانين الأدبية. ومنها ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أو ما ثبت أولا فيدل على الحصر وهو واضح، بعد ما يحتاج إلى التوضيح. زين، بقيت النقطة الأخيرة الثالثة أو الأدوات. احنا تكلمنا عن الاستثناء وعن إنما وعن بل والمسند إليه المعرف بالله الذي هذا أيضا قيل بأنه تفيد الحصر، ولكن صاحب الكفاية يقول أن اللام لام الجنس، ولام الجنس لا يفيد الحصر، وإذا أسند إليه الشيء لا يدل على الحصر. ولهذا إذا فيها قرينة حالية أو مقالية، نعم، إذا قلنا أنه العرف يتبادر من ذهنهم من دون أي قرينة، نعم، أما إذا ما كان هناك تبادر لا. وبناء على ذلك نقول نكتفي بهذه الأدوات، فإن هذه المسألة من المسائل الطويلة في كتب الأصول، ذكروا أدوات الحصر وصار نصف البحث بحث لغوي وبلاغي. الزمخشري شي يقول في بل، ومالك شي يقول، وابن ناظم شي يقول، بعد ذلك يجي الأصول يقول هذا يفيد الحصر وما يفيد الحصر. أكثر شيء هو البحث بحث لغوي. ومما يفيد الحصر على ما قيل، لذلك يقول على ما قيل، هو ما يختار، تعريف المسند إليه باللام. مثلا نقول الفقيه زيدون، العالم زيد. هذا بعد ألف واللام المسند إليه الرجل زيد. إيه بس هذا ما يدل على الحصر، بل أصلا هذا من أدوات المبالغة. الفقيه زيد يعني أنه علم في الفقه، أما مو أنه محصور في الفقه. والتحقيق أنه لا يفيد الحصر إلا فيما اقتضاه المقام. يجي واحد يسألك زيد بن عامر فقيه، حسن بن بكر فقيه، حسن البصري لعنة الله عليه فقيه، أبو حنيفة فقيه، أنت تقول الفقيه الإمام الصادق عليه السلام، فهذا واضح يفيد الحصر، لأنه سألك عن خمسة ها ومن بين هؤلاء الخمسة الإمام الصادق، أنت تقول الفقيه هو الصادق عليه السلام، يعني حصرت الفقاهة فيه. هذا بعد صار قرينة المقام، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود الذي يعبر عنه بالحمل الشايع، فإنه الشايع في القضايا المتعارفة لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى. هذا لا الحمل الذاتي إشارة إلى توهم في عبارة. قد واحد يقول الفقيه زيدون إذا كان حملا أوليا يفيد الحصر، يعني شنو؟ يعني ما مفهوم الفقيه متحد مع مفهوم الزيد. زين هذا وين يصير؟ هذا خب كذب. فمفهوم الفقيه مع مفهوم الزيد مو واضح، وين يصير؟ مثل ما نقول الحيوان إنسان أو الناطق إنسان، مفهوم الناطق مع مفهوم الإنسان متحدون. أما إذا قلت الفقيه زيد يا الفقيه عالم، اتحاد مفهوم ما موجود، وإنما اتحاد بالوجود الذي نعبر عنه بالحمل الشايع. لعل الذي يقول أن التعريف باللام في المسند إليه يفيد الحاصر يريد الحمل الأولي، يعني عندما تقول الناطق إنسان، الكاتب إنسان، المتحرك بالإرادة إنسان. إذا قلنا أن الحيوان ما عنده إرادة وإنما عنده غريزة فقط يفيد الحصر، صاحب الكفاء يقول هذا حمل شاذ، الحمل الأول مو متعارف على ألسنة الناس، الذي متعارف على ألسنة الناس حمل الشايع وهو الوحدة الوجودية، وألف واللام الجنس، ألف واللام الجنس لا تفيد الحصر لأنها تدل على الطبيعة المطلقة من دون قيد وشرط. إذن لماذا أن المسند إليه لو عرف باللام الجنس يفيد الحصر؟ لهذا العالم زيد لا يفيد الحصر، الفقيه عمر لا يفيد الحصر. إشارة إلى هذا التوهم، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم، مثل قولنا الناطق إنسان، الضاحك إنسان، هذا ظاهر في الحصر. وحمل شيء على جنس وماهية كذلك، يعني بالحمل الشايع، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه، مثل قولنا الفقيه زيد، الفقيه عالم، هذا مو معناته أن العالم ينحصر في الفقيه. نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستقراء، يعني العموم الاستقراقي مو دلالة الجنس، جنس يعني الطبيعة المهملة الطبيعة المطلقة، الاستقراء يعني إرادة جميع الأفراد، مثل نقول الإمام هو الإمام الصادق عليه السلام، هنا مقصودنا من الإمام يعني شنو؟ يعني بمعنى الاستغراقي، يعني جميع أفراد الإمام ينحصر في الإمام الصادق، هذا يفيد الحصر. أو أن مدخوله مدخول اللام يكون يصير مدخولها أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، يعني الفقيه مقصود من الفقيه يعني الفقيه بجميع أفراده، يعني تمت مقدمات الحكمة في كلمة الفقيه وأريد من الفقيه جميع الأفراد. أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا، إشارة إلى التوهم اللي ذكرناه، مثل قولنا الناطق إنسان، الكاتب إنسان، العالم إنسان، بل منحصر. لأفيد حصر مدخوله على محموله أو على محمول، لأفيد حصر مدخولها على محمولها واختصاص محمولها بمدخولها أي بالموضوع. وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام، وما وقع منهم من النقض والإبراء ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل. بقي الفصل الأخير وهو دلالة اللقب والعدد على المفهوم. المقصود من اللقب ما لم يكن وصفا وما لم يكن شرطا وما لم يكن استثناء وما لا يفيد الحصر، هذا هو المراد اللقب. نقول زيدون باب المثال أبو فلان، أو هذا لا يفيد الحصر. أو زيدون كريم، لأن البعض يقول كريم أو غني أو حليم، هذا أيضا يدخل في مفهوم اللقب. ليش؟ لأنه أنت ما ذكرت فيها حكم، ما جبت بقضية شرط قيدية. مثلا مرة يقول يجب إكرام العالم، هذا جملة وصفية. مرة تقول لا زيدون كريم، قاعد تذكر له لقب، تلقبه بأنه كريم، وهذا لا يفيد الحصر، قد يكون أمثاله عشرات. لذلك المقصود من اللقب أحيانا قد يشمل الوصف اللغوي في قبال الوصف الاصطلاحي الذي أخذ شنو في متعلق الحكم بعنوان القيد. والمراد من العدد واضح، اللقب بلا شك لا مفهوم له، فقد يبقى العدد محل التأمل. أنت ذكرت للمكلف أطعم 10 مساكين، لا شك أن العدد له حدان، جانب القلة وجانب الكثرة. في جانب القلة العدد دلالته تامة، يعني لا تكتفي بالتسعة ولا بثمانية ولا بسبعة، إذن العدد له مفهوم في جانب القلة. أما في جانب الكثرة الكلام الذي وقع فيه النزاع ليس له مفهوم. أطعم 10 مساكين ما ينافي أنه أنت تطعم 20، واجب عليك أن تطعم 10، أكثر من ذلك واجب أم لا؟ الجملة ساكتة، الجملة تحكم عليك بوجوب إطعام 10 مساكين، أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل. نعم نرجع إلى الأصل العملي، نقول ما عندنا دليل على إطعام أكثر، ذاك بحث آخر. أما هذه الجملة ما تنفي الإطعام عن الزائد عن 10. فصل: لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء السنخ الحكم عن غير موردهما أصلا. وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم، كما أن مقتضى التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لأنه ليس بذلك الخاص والمقيد. يعني أنت إذا أطعمت 9 ما يستق عليه 10، صوم 30 يوما، إذا صمت 29 يوما ما يستق، صوم شهرين متتابعين، إذا صمت 58 يوما لا يستق عليه شهرين متتابعين. وأما الزيادة فكالنقيصة، إذا كان التقييد بالعدد للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفي وبنستفيد التحديد، أما إذا ما كانت هناك قرينة الجملة العددية لا تدل على نفي الزيادة. نعم لو كان العدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير وضرر، بل ربما كان في الزيادة فضيلة وزيادة. ليش تطعم 10 مساكين؟ أضف عليه 10 من الطلاب وهذا جيد. ليش تحصر الإطعام في المساكين؟ أو أنه أضف عليه 5 من المساكين، ما في مانع. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغير العدد من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المطلوب. هذه نقطة مهمة، صاحب الكفاية يشير إلى توهم هنا، أن البعض قال أن العدد له مفهوم من حيث الزيادة والنقيصة، والدليل على ذلك أن هذا إذا قال له المولى صلى في اليوم 21 ركعة أو 17 ركعة صلوات الواجبة، زين هذه الركعات أقل منها ليس مجزي، أكثر منها تشريع باطل ما فيها أمر، إذن العدد دل على المفهوم. زيادة مو عبادة، نقيصة مو عبادة. المولى قال صلى 5 صلوات، صليت 6 باطلة، صليت 4 باطلة، لأن أنت مأمور ب5. صلى صلاة الظهر 4 ركعات، صلي 3 ركعات باطلة، صلي عمدا 5 ركعات أيضا باطلة. إذن العدد إلى مفهوم، هم من جانب الزيادة وهم من جانب النقيصة.
هذا أقوى دليل يذكر في إثبات مفهوم العدل. صاحب الكفاية يقول هذا البطلان الذي عدد أخذ قيدا في متعلق الحكم بحيث أقل من العدد ليس امتثالا وأكثر من العدد ليس امتثالا، هذا يرجع إلى المنطوق مو إلى المفهوم. المولى قال أنا أردت منك 4 ركعات، أنت مصلي 5، أنت خالفت المولى في المنطوق. أنت صليت 3 ركعات، المولى أراد منك 4. إذن ذكر العدد في متعلق الحكم يجعل الحكم مقيدا بهذا العدد. أنت إذا أتيت بالمتعلق مع نقيصة أو زيادة لم تأت بالمتعلق. أما مو معناته أن الجملة العددية تقول أن الحكم المنصب على العدد ليس مجعولا في حقك من حيث سنخه، هذا هو المفهوم. وإنما نحن في مقام الامتثال، مقام الامتثال نحن نتبع الشارع في بيانه وخطابه. قال لي اقرأ في صلاة الظهر 2 سورة الحمد، إذا قرأت 1 صلاة الظهر مو كاملة، وإذا قرأت 3 تكون زيادة. أما مو معناته أنه الجملة العددية لها مفهوم، إنما المقصود أنك خالفت الخطاب الشرعي. هذا جوابه إشارة إلى رد هذا القول أو هذا الوجه. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء، شوفوا عدم الاجتزاء وين؟ في مقام الامتثال. عدم الاكتفاء في مقام الامتثال بغير العدد المذكور في المتعلق من جهة دلالة العدد على المفهوم، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق، يعني المأتي به لم يطابق المأمور به كما هو معلوم، لا أن الجملة العددية تنفي سنخ الحكم عن الأقل وعن الأكثر. فهذا خلط بين مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها، وبين ثبوت المفهوم للجملة العددية وعدمها. لذلك هذا وين يأتي؟ يأتي الجملة العددية، لو فرضنا أنه جملة العددية ما نأتي بها في مقام التشريع، لأن هذه المشكلة موجودة في مقام التشريع. الله قال أو المولى العرفي قال أطعم 5 من الهاشمين، خب هذا معناته أن إذا أطعم أقل ما امتثل، وإذا أطعم أكثر ما صارت 5. إحنا نخرج عن باب التشريع، الله تعالى قال خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام، إلى مفهوم؟ يعني ما خلقناها في 7؟ نعم بلا شك. ما خلقناها في أقل؟ نفي الخالق كوجود ممكن، أما نفي سنخه أنه الله ما كان يتمكن أن يخلق السماوات والأرض مثلا في 7 أو 8، هذا ما يمكن أن نفيه بهذه الآية. الآية قاعد تخبر عن وجود خارجي، أنه نحن خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام. خب خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام معناته شنو؟ معناته أنه خلقها قبل 6 أيام ما كان ممكن، يعني الإرادة التكوينية ما كانت تتعلق بأقل من 6، منحصرة في 6، لا ما تدل. إخبار عن واقع، مثل ما أنت قلت سافرت إلى مكة 6 أيام، بس مو معناته أنه أنت بعد ما راح تسافر إلى مكة مرة ثانية، أو أنه ما عندك أي إرادة تشريعية للسفر أو إرادة تكوينية، ما ينفي على ذلك. لذلك العدد بما هو عدد تطبيقا للمنطوق إذا تعلق به أمر أو نهي، مطابقة المأتي به مع المأمور به يقتضي أن نحن لا نجاوز العدد ولا نتخلى عنه، أما مو أن الجملة العددية تفيد المفهوم. وعلى أي حال القائلون بالمفهوم إذا كان يقصدون في العدد هو عدم الزيادة وعدم النقيصة في متعلق الحكم، الحق معهم، لأنه نحن كن نطبق بين، كان مفروض أن نطابق بين المأتي به والمأمور به، ولكن هذا بعد ليس من المفهوم الاصطلاحي وإنما هذا مفاد المنطوق. هذا تمام الكلام في المقصد الثالث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. قرينة بس، ولكن مع ذلك يعني يمكن أن يقال الذين قصدوا بالمفهوم هو هذا المعنى. عندما يقول لك العدد له مفهوم يعني ماذا؟ يعني